نستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير من حيث وقفنا، وكنا قد وقفنا على الآية الثامنة أو السابعة إلى الآية الحادية عشرة من سورة المائدة. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآيات الكريمات قرابة خمس آيات، كم فيها من الأمر بالتقوى، بتقوى الله عز وجل؟ لنتأمل كم ورد فيها الأمر بتقوى الله عز وجل. ثلاث مرات. و قبلها كان الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم، كل تذكير بنعم الله عز وجل. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. في الدرس السابق تقدم الكلام على هذه، ما أدري في خلاف عندك، وجدت شوفك يعني رجعت إلى المصحف هنا. في الدرس السابق تقدم عرض الكلام أو عرض ما أورده المختصر عن الحافظ ابن كثير من التفسير على قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وبينا أن الخطاب يعني لما كان للمؤمنين كان التذكير هنا بالميثاق لميثاق المؤمنين، الميثاق الذي واثقهم الله به وهو الإيمان والإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله والسمع والطاعة بموجب هذه الشهادة. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم. كما قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، وكانت ردتهم يعني قد خفيت على بعض الناس، خاصة من ارتد في منع الزكاة، حتى أن جل الصحابة وعلى رأسهم عمر يعارضون أبا بكر في قتاله المرتدين، ويحتجون عليه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهو ربما لم يفطن إلى آخر الحديث، وهو قوله إلا بحقها، وهم منعوا حقها. ومن منعهم حقها أنهم قالوا: نحن نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فما بال أبي بكر في شيء من الاستنكاف؟ يعني كيف نؤديها لأبي بكر كما كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يعني أنهم جحدوا وجوب أدائها لولي الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنكروا ذلك. ليس المسألة مسألة أنهم منعوا الزكاة، بل يزيد الأمر على ذلك بأنهم قالوا: كيف نؤديها لأبي بكر؟ ها نحن نؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بال أبي بكر؟ وهذا مركوز في فطر العرب خاصة، أنهم يستنكفون من السمع والطاعة بعضهم لبعض. يعني أي نعم، ما كانوا يعني كانوا ما كان بعضهم يأنف من أن يسمع ويطيع لبعضهم، يعني ما يسمعون ويطيعون. وذكر هذا الإمام الشافعي وغيره، وهذا واقعهم، هذا حالهم، إلا من هدى الله. ولهذا النبي أوصاهم بأن لا ينازعوا الأمر أهله، ثم لما أوصاهم في حديث العرباض بن شارية قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فيعني ذلك أن السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي حال الأثرة، يعني قد يستأثر من بيده المال ومن بيده الأمر، قد يحصل أثرة، أي نعم، لكن الواجب هو السمع والطاعة. وهذه الأثرة قد يرى مثلا قد يرى من بايع أو يرى أنه استؤثر عليه في حقه، يعني في رأيه، وقد يكون حقا، لأن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن يأتي أمراء يطلبون حقهم ويمنعون حقنا، فماذا نفعل؟ قال: أعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم. شو هذا الفصل؟ هذا الفصل، السمع والطاعة لمن حصلت له البيعة وانعقد له، نعم، انعقد له يعني غلب فتم له الأمر، وانعقد له يعني الولاية، انعقدت له الولاية والسلطان وأصبح، فلا بد من السمع والطاعة. والسمع والطاعة ليست مطلقة، ولكن في المعروف، وإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا يستدعي هذا أن ننزع يدا من الطاعة وأن نفارق الجماعة، لا، بل علينا أن نلزم الجماعة وألا ننزع يدا من طاعة. أي نعم، وهذا هو الأول وهو المختار من معنى الآية: وميثاقه الذي واثقكم به، وهو العهد والبيعة. لمن أعطيها للرسول صلى الله عليه وسلم في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي طاعته وفي طاعة الله وطاعته من غير قيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بأمر الله، فطاعة الرسول طاعة لله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. أما من بعده فالسمع والطاعة بالمعروف، وإن حصل خلاف فالرد إلى الكتاب والسنة. إن حصل خلاف فيجب الرد إلى الكتاب والسنة، وفيهما الحكم وفصل النزاع في الخلاف. وإن لم يحصل هذا فالصبر، إن لم يحصل قد لا يحصل هذا، أي نعم، فالصبر صبر حتى يأتي الله عز وجل بفتح من عنده. القول الثاني وقد ذكره وهو الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم وهم في ظهر أبيهم أمثال الدر، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ويبدو لي أن القولين متفقان، يعني هذا ميثاق وذاك ميثاق، والأمر برعاية الميثاق سواء كان قديما أو حديثا. نرعى الميثاق، ميثاق الفطرة، ميثاق ما أخذه الله على خلقه، وهو أنه يعني فطرهم على الدين القيم، أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني خلقهم، خلقت عبادي حنفاء ولكن اجتالتهم الشياطين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه في رواية أو يمجسانه، ولم يرد أو يمسلمانه. لماذا؟ لأنهم خلقوا على الإسلام، فطرة على الفطرة، لكن هذا فطرة. ولما كان من طبيعة الدنيا ومن طبيعة هذه الحياة التي طبعها الله عز وجل بحكمته أن هناك شياطين يغبشون على الناس ويشالونهم عن فطرتهم، شياطين جن وشياطين إنس، وما يرد أيضا على النفس الأمارة بالسوء وتطاوع في ذلك من خواطر تحرفها عن الفطرة. لم يترك الله عز وجل خلقه لهذا، بل أرسل إليهم رسل ليذكروهم ولينذروهم، ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحمد لله على نعمه، يعني ما ترك الله خلقه لهؤلاء الشياطين فاجتالهم، بل أرسل إليهم رسلا، فكانوا من لدن آدم إلى نوح على التوحيد، حتى يعني تغلب الشياطين على بعض قوم نوح فعبدوا الأصنام، فأرسل الله لهم نوحا يجدد لهم من درس من معالم الدين. أرسل الله لهم نوحا يبشرهم وينذرهم، ومن وهو أول الرسل إلى قوم مخالفين، وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لأنه ليس بعده إلا الساعة، فدينه باقي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. أبقاه الله عز وجل بما يقيم بهم حجته الرسالية من ورثته عليه الصلاة والسلام، كلما مضى جيل ورثهم جيل إلى قيام الساعة. اليوم نكمل بقية الكلام على هذه الآيات الكريمة، نعم، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي كونوا قائمين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نحلا أو نحلا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ليشهده على صدقتي، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه، يعني إلى الوقاية من العدو. يعني حينما ينتقم الشخص من عدوه هو يقصد دفع شره، لكن لو عدل معه لكان أقرب للتقوى، لاتقاء شره هو أقرب للتقوى. واتقوا الله، ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، اعجلوا، هذا هو الفعل. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير، أين الضمير؟ هو، يعني اعدلوا دل على المصدر. إيش مصدر اعدلوا؟ عدلا، العدل. أين اعدلوا؟ عدل يعدل عدلا، اعدلوا، نعم. فالعدل أقرب للتقوى، وهنا عبر عنه بالضمير الظاهر هو، أي العدل أقرب للتقوى. العدل أساس الملك، العدل قامت به السماوات والأرض. قيل لعمر بن عبد العزيز، قال له أحد عماله: إن بلدنا يقع في ثغر، ويعني نحتاج إلى تسويف لنحفظه من العاديات وغارات الأعداء، فكتب إليه أن سور مدينتك بالعدل. نعم، لأن أهل مدينتك إذا عدلت فيهم صاروا هم السور، ما يمكن أن تؤتى من قبل واحد منهم إذا كان يعني عاقلا ويريد مصلحته. فسور مدينتك بالعدل، فأي مجتمع يعني نصب العدل فيهم أصبح مجتمعا قويا متماسكا لا يمكن أن ينفذ إليه من واحد منهم لديه مسكة عقل، حتى ولو كان يعني غير متدين، فإذا كان عاقلا ولو عقلا معيشيا لا يمكن أن يفرط بهذا العدل. الأمة الإسلامية لما كان في يدها يعني ميزان القوة العظمى، كان يحتكم إليها العدو والصديق. العدو يحتكم إليها طمعا في العدل، لأن العدو إذا كان مظلوما لا يطمع في العدل إلا على يدي المسلمين، وإن كان ظالما فهذا سبيله، هذا شأنه، ولن يحصل على شيء، لأن القوة ليست في يد الظلمة. وإن كان يعني صديقا فإنه يحتكم إلى أوليائه إلى المسلمين إذا كان وليا. وضاع لما افترق المسلمون فشلوا وضعفت قوتهم في العلم وفي العمل وكثرت الشبهات وكثرت الفتن العمياء الصماء بسبب التفرق بسبب الافتراق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. هذا وعيد كما أكرر كما قلت سابقا وأكرر بأن هذا وعيد لأن الفرق كلها داخل الملة. والمقصود بالأمة أمة الإجابة لأن الحديث في صدد ذكر الملل. افترقت اليهود هذه ملة واحدة إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة وهي أمة الإجابة كلها داخل الملة ملة الإسلامية لكنها فارقت السنة والجماعة فارقت السنة والجماعة. فراقها لم يكن فراقا كليا لملة الإسلام ولكنها فارقت السنة والجماعة. وفي هذا ما فيه من المخالفة والوهن استحقوا عليه الوعيد بالنار إن ماتوا على ذلك فهم يعني أقصد المفارقين في السنة والجماعة فهم تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم عدلا وإن شاء عفى عنهم فضلا. أما من فارق السنة والجماعة فراقا كليا كالغلاة غلاة الجهمية والرافضة لأن غلاة الجهمية إذا حقق عليهم مذهبهم لا يثبتون وجود الله هنا. والغلاة من الرافضة يجنون على شهادة أن محمد رسول الله وقد يجنون على شهادة أن لا إله إلا الله بعبادة غير الله بدعاء غير الله كما جنوا على شهادة أن محمد رسول الله باعتقاد أن الوحي لم ينقطع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان جبريل ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها أو بعده ينزل على علي وعلى الأئمة المعصومين كما يقولون. يكفي أنهم خلعوا عليهم صفة العصمة والعصمة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لإجماع المسلمين أو لإجماع المسلمين فإجماع المسلمين حجة لأن الرسول أخبر بأن أمته لا تجتمع على ضلالة أخبر بعصمتهم لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة على فإذا أجمعوا نعم فإجماعهم حجة. ودل الفعل على الضمير الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره كما في قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فهنا الفعل ارجعوا دل على المصدر الرجوع أي نعم فالرجوع أزكى لكم هو يعني الرجوع. وقوله وهو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء هو أقرب قال أقرب للتقوى يعني ليس على بابها التفضيل أفعل ليس على بابه بأن الظلم مقابل العدل أن فيه تقوى لا ليس فيه تقوى مثل جاء القوم إلا حمارا يعني أو مع الفارق أي نعم مع الفارق في هذه. فأفعل هنا لو قلت نعم وسيأتي بنظائرها. لو قلت أفضل المسلم أفضل من أو الإسلام أفضل من الكفر، ليس في الكفر فضل، ليس في الكفر فضل، فهو نعم في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني من لم يكن في الجنة والعياذ بالله يعني هو في النار، فهل في النار فضل؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ما فيه إلا دارين، جنة أو نار يوم القيامة. وكقول بعض الصحابيات لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فض وغليظ؟ لا أبدا، ليس على بابه، ليس هنا أفعل تفضيل، ليست على بابه. ثم قال تعالى واتقوا الله، هكذا يا أستاذ هنا. ثم قال تعالى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي لذنوبهم، وأجر عظيم وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل. وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، هو الذي خلق لهم أعمالهم وهيأهم لها سبحانه وتعالى، فهو له الفضل في الأولى وفي الآخرة، تفضل عليهم بأن هيأهم ويسرهم لليسرى، وتفضل عليهم بأن جازاهم على ما تفضل به أولا جازاهم عليه بالفضل ثانيا سبحانه وتعالى. فضل له هو الأول والآخر، والله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة. ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، لأنه هو يضع الأشياء في مواضعها، يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير سبحانه وتعالى. وقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. روى عبد الرزاق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العظاه يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. قال فشام الأعرابي السيف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعراب وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وقصة هذا الأعراب وهو غورة ابن الحارث ثابتة في الصحيح. قوله يعني هنا شام الأعراب السيف يعني أغمده. العظة هي الشجر الكبير، شجر الشوك، ما عظم من شجر الشوك وطال، يقول في نعم في الحاشية حتى يستظل به الناس. وفي هذا التصريح يعني في هذه القصة بأن هذا الأعرابي هو غورث ابن الحارث، يعني في كما تقدم في فيما سبق وفي وذكر هذا حافظ ابن كثير كما سمعنا. قصة أخرى أو سبب آخر، يعني ذكر سبب آخر لنزول هذه الآية، ذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين، ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالأ عليه، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه، فأنزل الله في ذلك هذه الآية، وقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم. نعم هذا، لكن أول الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إن غزونا في العادات والتقاليد والعقائد، حتى ونحن نصلي قبل قليل يعني بعض أصحاب الجوالات قلبوها علينا كنيسة، نسأل الله العفو والعافية، وكم ننبه وكم نقول وكم كذا، ولكن لا حول ولا قوة، هذا غزو يعني، فلو طهرنا أنفسنا من هذا الغزو لحصل لنا ما حصل لأوائلنا من النصر والعزة والتمكين والتأييد والنصر على الأعداء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، العزة لله ثم له وللمؤمنين، ولهذا يعني حين حاصرهم كان قادر وكانت المصلحة متحققة. أما حين يكون الإسلام غريب فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما على المسلمين إلا أن يصححوا عقائدهم وأن يقيموا الصلاة ويصبروا حتى يعود الله بعائدته على المسلمين ويظهر الإسلام على أيديهم ويضرب بجيرانه على الأرض إن شاء الله. وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس، وفي روايه يصلحون اذا فسد الناس، والكل من الروايتين نحن محتاجون لها، قد لا تستطيع ان تصلح ما افسد الناس لكن عليك ان تصلح اذا فسد الناس.